السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. أقسم الله عز وجل بهذه الأشياء الخمسة، ثم ذكر الله عز وجل ذلك الاستفهام الاستنكاري التقريري: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ نعم، في ذلك قسم لمن كان له عقل أن يتدبر في هذه الأوقات العظيمة التي أقسم الله عز وجل بها، ولم يذكر الله عز وجل بعد هذا القسم مقسما عليه، وإنما ذكر القسم دون أن يذكر جوابا له، فدل على أن القسم هو بهذه الأمور الشريفة وهو عليها في ذات الوقت. فالله عز وجل يقسم بهذه الأوقات الشريفة أو بهذه المخلوقات الشريفة، ويقسم على شرفها سبحانه وتعالى. وهذه الأشياء الخمسة التي أقسم الله عز وجل بها هي كلها في شهر ذي الحجة، الذي شرفه الله عز وجل بأن جعله أحد الأشهر الحرم، وأن جعله في ذات الوقت أحد أشهر الحج. العشر الأول منه هي من جملة أشهر الحج، وهي التي يقع فيها أعمال تلك العبادة العظيمة. ولذا فالراجح من أقوال المفسرين أن الليالي العشر التي أقسم الله عز وجل بها هنا هي الليالي العشر الأول من ذي الحجة، وهي من أشرف أيام العام ومن أشرف لياليه كذلك، بل الراجح أنها أشرف من الليالي العشر الأواخر من رمضان، إلا أن في العشر الأواخر من رمضان ليلة واحدة هي أفضل من سائر عشر الأواخر من رمضان، كما أنها أفضل من سائر العشر الأول من ذي الحجة. وفيما عدا ليلة القدر فإن العشر الأول من ذي الحجة بلياليهن هي من أشرف أيام وليالي العام، لذا أقسم الله عز وجل بها هنا. واختلف المفسرون فيما أقسم الله به مع هذه الليالي العشر، فيما أقسم بالفجر والشفع والوتر والليل، هل هذه أمورا عامة أقسم الله بها أم أنها أيضا واقعة في هذه العشر؟ فمن قائل أن الله عز وجل أقسم بوقت الفجر الذي يتكرر كل يوم لشرفه وفضله ولكثرة من يناجي الله عز وجل فيه ومن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولأن العبادة فيه مشهودة وفيها من الإخلاص العظيم لله تبارك وتعالى، حيث يترك العبيد فراشهم الوثير ويخرجون لطاعة الله تبارك وتعالى. في ظلمة الليل حيث لا يراهم أحد في الغالب، وإنما يخرجهم الإخلاص لله عز وجل وحب العبادة له سبحانه وتعالى، فقالوا من أجل هذا أقسم الله عز وجل بالفجر، والمقصود هو الفجر الذي يتكرر كل يوم. وقال بعضهم وهو الراجح أن الله عز وجل إنما أقسم بفجر اليوم العاشر من ذي الحجة، أفضل أيام السنة على الإطلاق، يوم الحج الأكبر الذي فيه من أنواع العبادات لله عز وجل وأنواع القربات له سبحانه وتعالى، والذي تقع فيه معظم أعمال الحج، فأقسم الله عز وجل به تشريفا له وتنويها بشأنه، وأقسم بفجره خاصة لأن الفجر هو أشرف أوقات النهار. فحصل من هذا أن في هذا القسم تنويها لعظم وشرف وقت الفجر عموما، وعظم وشرف ذلك الوقت من يوم العاشر من ذي الحجة، أشرف أيام السنة وأفضل فجر يطلع على عباد الله المؤمنين، الذين يكون فريق منهم قد قضوا وقتهم في موقفهم بعرفة يتضرعون لله عز وجل ويبتهلون له ويدعون الله عز وجل ويسألونه من فضله، بينما سائرهم في الأمصار قلوبهم معلقة بإخوانهم يشاركونهم أيضا هذا الدعاء ويشاركونهم هذا التوسل ويتقربون إلى ربهم عز وجل. يفطر الواقفون بعرفة تعظيما لهذا اليوم حتى يستطيعوا تحمل مشقته، وحتى يجتهدوا في الدعاء ويصوم إخوانهم في الأمصار تقربا إلى الله عز وجل، فتجتمع قلوبهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويصير الحج عبادة جامعة لجميع المسلمين ممن شهد الموقف وممن لم يشهده. ولذا أقسم الله عز وجل بيوم العاشر من ذي الحجة تنويها على شرفه وفضله، وأقسم بأفضل وقت من أوقات اليوم في كل يوم من أيام السنة، أفضل أوقاته وقت الفجر، وقت مناجاة الله عز وجل، وقت ترك الشهوات من أجل الله سبحانه وتعالى. ولذا فالراجح أن هذا الفجر الذي أقسم الله عز وجل به في هذا الموطن هو فجر العاشر من ذي الحجة، ثم أقسم الله عز وجل بالليالي العشر، وقد ذكرنا ما فيها وأنها هي الليالي العشر الأول من ذي الحجة كاملة، بعدما أقسم بأشرفها وهو عاشرها أقسم بها جميعها، ثم عاد وأقسم الله عز وجل بالشفع والوتر. وهذا أيضا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه قسم بكل شفع وبكل وتر، أي أن الله عز وجل يذكر العباد بمنته عليهم أن علمهم الحساب شفعه ووتره وما ترتب على ذلك من أنواع المصالح العظيمة التي جعلها الله عز وجل في هذا الكون، أو أن الله عز وجل يقسم بنفسه، فإن الله وتر يحب الوتر، ويقسم بخلقه الذين جعلهم الله عز وجل أزواجا، أو غير ذلك من الأقوال. إلا أنه يبقى أيضا أن السياق يقتضي أن هذا قسم بالليالي العشر الأول من ذي الحجة وببعض أوقاتها الشريفة، فلعل الأرجح أن الشفع هو يوم العاشر من ذي الحجة، وأن الوتر هو يوم التاسع من ذي الحجة. فأقسم الله عز وجل بعدما أقسم بطلوع فجر يوم العاشر، ثم أقسم بها جميعها، ثم أقسم بيومين منها، يوم التاسع ويوم العاشر، أفضل أيام السنة على الإطلاق. على هذا الترتيب فأشرف أيام السنة هو يوم النحر، هو يوم الحج الأكبر يوم العاشر من ذي الحجة، ويليه في الفضل يوم التاسع من ذي الحجة، يوم الموقف الذي يباهي الله عز وجل به ملائكته يجتمعون من آفاق الأرض شعثا غبرا، يدعون ربهم ويبتهلون لربهم سبحانه وتعالى. وقد كان فيما مضى لا قبل أن يمن الله عز وجل على البشر بوسائل الاتصالات الحديثة لم يكن أحد يعرف عظم حب المؤمنين لهذه العبادة العظيمة ومقدار ابتهالهم لربهم ومقدار إقبالهم على طاعة ربهم. ولكن بعدما من الله عز وجل على البشرية بهذه الوسائل، إذ بالبشرية تفاجأ أن ملايين البشر من أقطار الأرض يذهبون إلى تلك البقعة المباركة، يجتمعون في هذا الموقف في هذه الأوقات الفاضلة يبتهلون لله عز وجل، ومعلوم أن أمة الإسلام من مشارق الأرض ومغاربها ليست هي أكثر الأمم عددا، ومع ذلك فحجها إلى بيت الله الحرام يقدر بالملايين، ناهيك عن الملايين الأخرى التي تقف على أبواب تلك المؤسسات التي تمنح التراخيص للذهاب لهذه البلاد، حتى صار الأمر محلا إلى أن يكون تجارة وأن يكون فيه نوع من النصب والاحتيال من كثرة من يرغب في الذهاب. ملايين هناك وملايين أخرى على الأبواب، بينما حج اليهود والنصارى مجتمعين إلى ما زعموه أنه حج لهم إلى بيت المقدس لا يتعدى مئات الآلاف، حتى أنهم فرحوا فرحا عظيما حينما ذهب عشرات الآلاف إلى جنازة كبير من كبرائهم، واعتبروا أن هذا دليل على وفائهم بدينهم وعلى سعة انتشار دينهم. فلينظروا إلى أمة الإسلام وإلى حجها كيف تجتمع تلك الملايين على طاعة الله تبارك وتعالى. ولذا كان حري أن يقسم الله عز وجل بهذه الأوقات الفاضلة، أقسم الله عز وجل بفجر يوم النحر، ثم أقسم الله عز وجل بالعشر الأول من ذي الحجة كلها، ثم أقسم بالتاسع والعاشر على وجه الخصوص. وبناء على هذا التفسير فإن القسم بالليل إذا يسر إنما هو قسم بليلة العاشر من ذي الحجة إذا انصرفت وطلع فجر يوم العاشر. وفي هذه نكتة لطيفة، أن الله عز وجل امتن على هذه الأمة بتشريع فيه يسر لها، فمعلوم أن الليلة تسبق اليوم، وأن يوم عرفة هو يوم التاسع من ذي الحجة، وأن ليلته تسبقه فتكون الليلة التي قبله، إلا أن الله عز وجل للحجيج خاصة جعل ليلة العاشر من ذي الحجة تماما ليوم عرفة ومكملة له، فصار ليوم عرفة ليلتان، ليلة قبله وليلة بعده، وصار يوم النحر بلا ليل. جعل الله عز وجل ليلة يوم النحر امتدادا ليوم عرفة تيسيرا على هذه الأمة، بحيث أن من فاته الوقوف بعرفة في يومها يمكنه أن يستدرك ذلك من ليلة يوم النحر. فمن صار إلى عرفة فتأخر حتى غربت عليه شمس اليوم التاسع ودخلت ليلة العاشر، فبوسعه أن يقف بعرفة من الليل ما دام أن فجر يوم العاشر لم يطلع، وعليه دم جبران لهذا النقص الذي لحق عبادته، فضيلة من الله عز وجل وتكرم على هذه الأمة أن يسر لها عبادتها، فجعل ليلة العاشر متممة ليوم التاسع، وأقسم الله عز وجل بهذه الليلة إذا انصرمت وانقضت، فانقضى معها الموقف العظيم، وانقضى معها ذلك الموقف الذي يباهي الله عز وجل به ملائكته، وطلع معها الفجر الذي يقسم الله عز وجل به وبشرفه. وفي هذا القسم إجمالا تنويها بشرف الزمان وتنويها بشرف الوقت الذي ينبغي أن يحافظ عليه المسلم وأن يجعله في طاعة الله تبارك وتعالى، لا سيما الأوقات الفاضلة التي إذا مرت لم تعوض. فأقسم الله عز وجل بالليالي العشر بجملة، ثم أقسم ببعض أفرادها ليدل الأمة على خطر هذه الأيام وعلى شرفها وفضلها. وهكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ذلك أيضا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا من عفر وجهه وعقر جواده، إلا من قتل شهيدا، إلا من قتل شهيدا قتل هو وجواده، ووقع على الأرض فعفر وجهه في التراب في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا فقط الذي يكون عمله أفضل من عمل العامل في هذه الأيام العشر. وفي هذا أعظم ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يجعلوا تلك العشرة موسما من مواسم العبادة يقبلون فيها على الله عز وجل. وأول تلك العبادات وأوجبها في كل وقت لا سيما في هذه الأوقات الفاضلة التوبة إلى الله عز وجل من الذنوب صغارها وكبارها، والإقبال على الله عز وجل، وأن يستحي العبد من ربه أن يمن الله عليه بهذه المواسم الفاضلة وهو معرض عن ربه عز وجل، مستمر على ما هو فيه من أنواع الشهوات، منكب عليها والعياذ بالله. فينبغي على جميع المسلمين أن يستثمروا تلك المنحة الربانية، وأن يقبلوا على ربهم سبحانه وتعالى، وأن يعرفوا لهذا الزمان الشريف قدره الذي أقسم الله عز وجل به ذلك القسم المتكرر المتنوع، لينوه العباد على شرف تلك الفترة التي ينبغي أن يستثمروها في طاعة الله. وبعد توبتهم من الذنوب والمعاصي عليهم أن يستكثروا من الطاعات ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ومن أعظم ذلك الصيام، فهو من العبادات التي تشغل اليوم كله، ولا يوجد عبادة تشغل النهار كله إلا عبادة الصيام. ولذا كانت هي من أخص ما يتوجه به العبد إلى ربه في هذه الفترة التي أخبر الله عز وجل وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح فيها أحب إلى الله من سائر أيام السنة. فعليه أن يشغل نهاره بالصيام لله عز وجل، بحيث لا تخلو لحظة من لحظاته، حتى تلك اللحظات التي سوف ينشغل فيها بأمور من أمور الدنيا، فإنه يكون متلبسا بعبادة، فيغتنم ذلك الزمان الشريف بطاعة ربه سبحانه وتعالى، لا سيما صيام يوم عرفة الذي هو من آكد المستحبات، والذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة مستقبلة. وهذا لغير أهل الموقف، فإنه يشرع لهم أن يفطروا لكي يجتهدوا في الطاعة والعبادة والدعاء، بينما من لم يكن من أهل الموقف من سائر أهل الأمصار فإنه يتأكد في حقه صيام يوم عرفة، غير أنه يشرع أن يصوم التسعة الأيام كلها، بينما يوم العاشر هو يوم العيد يحرم صيامه، لأنه يوم أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. فينبغي على العباد أن يشغلوا هذه الأوقات بطاعة الله عز وجل توبة واستغفارا وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وصيام لله عز وجل، وإكثار من النوافل ومن قيام الليل ومن الصدقة والبر والصلة. فكل عمل ذكر في الكتاب والسنة فضل من عليه وفضيلة له، فهي تتضاعف أكثر وأكثر في هذه الأيام، منحة ربانية من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. فهذه الأمة جعلها الله عز وجل أقصر أعمارا وأفضل أعمالا بما من الله عليها بهذه المواسم التي يضاعف الله لها فيها من أنواع الطاعات وثوابها. فينبغي على العباد أن يشغلوا وقتهم بهذه العبادة لله تبارك وتعالى. وكذا مما يشرع في هذه العشر الاستعداد للأضحية، وهي من آكد المستحبات، بل قال كثير من أهل العلم بوجوبها. فينبغي على العبد إن كان يجد سعة أن يسعى إلى شراء الأضحية وأن ينتقيها ثمينة اللحم عظيمة اللحم، وألا يكون فيها شيء من العيوب، من المرض البين أو العرج البين أو العور البين أو من قطع الأذن أو القرن أو الإلية أو غيرها من أنواع العيوب. فهي قربان يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، فينبغي أن ينتقي من ذلك من هذا الأمر أجمله وأفضله، وأن تكون من بهيمة الأنعام، من الغنم بنوعيه الضأن أو الماعز، ومن الإبل والبقر والجاموس. فهذا مما هذا الذي يجزئ في الأضحية ويجزئ عن الرجل شاة أو سبع بقرة أو سبع ناقة، فهذا الذي يجزئ عن الرجل وعن أهل بيته. وأن يراعي سنها المشترط فيها بأن تكون ثنية، أي غيرت أسنانها اللبنية، وهذا يكون في الماعز بعد إتمام السنة، وربما يكون بعد عدة أشهر من السنة الثانية. فيراعي هذا السن بأن يكون من الغنم مما له سنة وشهرين أو ثلاثة أو نحوا من هذا، ويكون هذا في البقر ممن أتم السنتين ودخل في الثالثة. وأما في الإبل فإنه يكون ممن أتم 5 سنين. فهذا مما ينبغي أن يراعى، ورخص الشرع في التضحية بالجزع من الضأن، وهذا خاص بالضأن دون الماعز، وهو ألا يكون قد غير أسنانه اللبنية، ولكن يكون قد امتلأ ظهره لحما. فإذا كان الضأن قد امتلأ ظهره لحما وصار جزعا بأن استنامت الصفة على ظهره كما يذكر أهل العلم بهذا الشأن، فإنه حينئذ يجوز أن يضحى به. فهذا مما يشرع لكل من يجد سعة أن يسعى في تحصيل الأضحية وشرائها وإعدادها، بحيث تكون مهيئة لذبحها، وأن يراعي أن تذبح بعد صلاة العيد، فهذا وقتها. وأما إن ذبحت قبل هذا فهي طعام قدمه إلى أهله. وينبغي على من أراد أن يضحي إذا ما ظهر هلال ذي الحجة أن يمسك عن الأخذ من شعر رأسه وبدنه وأذافره، تقربا إلى الله عز وجل، وتشبها بالحجيج الذين يحرمون ويمتنعون عن كثير من أنواع الترفه والزينة، تقربا إلى الله تبارك وتعالى. ولكن هذا حكم تعبدي لا ينبغي أن تدخل فيه العقول كما يفعل بعض الناس، فيظن أن الذي أراد أن يضحي ما دام أنه قد شرع له ألا يحلق رأسه وألا يأخذ من شعر بدنه ولا من أظافره، أنه ينبغي عليه أن يمتنع مما يمتنع منه الحاج، كأن يمتنع من جماع أهله أو غير هذا. وهذا مما لا سند له في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الأمصار ممن أراد أن يضحي أن يتشبه بالحجيج في هذه الجزئية فقط، في أنه لا يأخذ من شعر رأسه ولا بدنه ولا أظافره متى رأى هلال ذي الحجة حتى يذبح أضحيته، ثم يترفه بهذا الترفه والزينة ليشكر ربه عز وجل كما يشكره إخوانه الحجيج، يشكر ربه سبحانه وتعالى على ما رزقه من بهيمة الأنعام، كما يشكر ربه عز وجل على ما شرع له من أنواع الزينة الظاهرة الطيبة التي ينشرح بها الصدر بفضل الله تبارك وتعالى. فهذا مما يتعلق بهذه الأيام العشر وفضلها، مما ينبغي على العباد أن يتهيأوا له قبل دخولها، فإنه إذا صحت البدايات صحت النهايات. فينبغي على كل عاقل أن يوطن نفسه أنه مقدم على هذه الأيام الفاضلة، وأنها موسم من أفضل مواسم الطاعات لله تبارك وتعالى، وأن يتعرف على هذه الطاعات حتى يؤديها لله سبحانه وتعالى. ومما يشرع في هذه الأيام العشر مما يهجره كثير من الناس تكبير العيد، فإنه يشرع من أول رؤية هلال ذي الحجة، ولكنه لا يكون عقب الصلوات، وإنما يكون في الطرقات أو في الأسواق، أو على الأقل عندما يرى الإنسان بهيمة الأنعام التي تعد للأضحية فيكبر لله عز وجل، كما ثبت هذا عن ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا فيه إذا دخل هلال ذي الحجة يدخلون السوق فيكبرون، ويكبر أهل السوق بتكبيرهم. فهذا مما يسرع في هذه الأيام، أن يكبر الإنسان ربه عز وجل: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. تكبير يكبر العبد به لربه سبحانه وتعالى إذا دخل السوق، لا سيما إذا رأى بهيمة الأنعام التي أمن الله عز وجل بها على الناس. وهذه من الشعائر التي ينبغي أن تظهر للناس، ومن السنن التي اندثرت، مما ينبغي علينا أن نعمل على إحيائها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحيي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، فإنه يأتي بإذن الله تبارك وتعالى في هذا العام هلال ذي الحجة متزامنا مع أحد الأشهر الشمسية التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي ما شرع الله عز وجل لأمة من الأمم أن تقرن عبادتها بتلك الشهور الشمسية، وإنما جعل الله عز وجل الأهلة مواقيت للناس والحج، وجعل الله عز وجل تلك الأهلة هي التي تناط بها العبادات، وهي التي تعلق عليها العبادات لما في ذلك من المنافع، ولما في ذلك من اليسر، حيث يتراءى الناس الهلال فيرونه أو لا يرونه، فيتمون الشهر الذي قبله أو يدخلون في الشهر الذي بعده، تيسير من الله عز وجل على الناس في أداء عباداتهم. ولا تتعلق العبادات بحسابات لا يدركها إلا نفر قليل من الناس يخطئون فيها في كثير من الأحيان. وكم تعرض هذا التقويم الميلادي لأنواع من التبديل حتى اختلفت الملل فيما بينهم، فقوم فعدل بعضهم تقويمهم حتى اختلفوا في أعيادهم، فعلى الرغم من أنه كانوا يحتفلون بعيدهم في اليوم الأول من شهر يناير، إلا أنه لما تلاعب بعضهم في هذا التوقيت صار بعضهم يحتفلون به في اليوم 24 من شهر ديسمبر، وصار البعض الآخر يحتفلون به في يوم 7، وصار جهلة المسلمين يحتفلون معهم في يوم الأول من شهر يناير وهو عيدهم الأصلي، إلا أنه قد بدل وحرف نتيجة أنواع من التغيير والتحريف في التقويم، فقبل بعضهم تعديل التقويم ورفضه البعض الآخر، فصارت أعيادهم على هذا النحو يختلفون فيها. وعندما تطالع وسائل إعلام المسلمين لا تكاد تعلم أنك على مشارف هذا الشهر المبارك، لا تكاد تجد إشارة إلى أنك سوف تقدم على تلك الأيام العشر الفاضلة وتلك الليالي العشر الشريفة التي أقسم الله عز وجل بنفسه عليها، بل إنك تجد أنواع الاستعدادات كسائر الأعوام، استعداد لليلة رأس العام وما فيها من أنواع الفسق والفجور، وليس هذا هو كل ما فيها، وإلا فما فيها من الكفر بالله عز وجل ونسبة الصاحبة والولد إليه والادعاء بأنه سبحانه وتعالى ولد وولد، وأنه قتل وصلب، وأنه فعل به كذا وكذا، أعظم عند الله من هذا الفسق والفجور والمنكرات. ولكن جهلة المسلمين يتتابعون على موافقتهم في هذه المناسبات، ويزعمون أن يوم الأول من شهر يناير ليس عيدا دينيا وهو أصل عيدهم كما ذكرنا، وإنما انتقل إلى أسبوع قبله أو أسبوع بعده على اختلاف الطوائف نتيجة لتلاعبهم في تقويمهم وتلاعبهم في تواريخهم. وعلى أي حال، حتى وإن لم يكن عيدا دينيا، ف فإنه مرتبط بتلك العقيدة الشركية الكفرية التي أمرنا أن نتبرأ منها وأن نشهد أن الله واحد لا إله غيره، وأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فكيف يشهد مسلم بهذا ثم يشارك في تعظيم أيام ما عظمت عند أصحابها إلا لارتباطها بتلك العقيدة التي فيها سب لله عز وجل ونسبة النقائص والعيوب إليه؟ وعلى الرغم من أن هذه الأيام تتزامن مع المناسبات الفاضلة التي أنزلها الله عز وجل وشرعها لنا الله سبحانه وتعالى وسنها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لم يحرك في القلوب شيئا، لأن البدعة والمعصية قد تمكنت من القلوب. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال أن القلوب متى تعلقت بالبدع قل حظها من التعلق بالمشروع، وهذا هو الذي نشاهده. نحن نقبل على أيام فاضلة شريفة بينما الاستعدادات تجري على قدم وساق كما هي في كل وقت وفي كل حين لهذه الأيام الباطلة، لهذه الأيام التي ما أنزل الله بها من سلطان، حتى أن كل الناس يترقب يوم الأول من هذا الشهر الباطل، مع أنه يتزامن غالبا قد يتزامن مع يوم الأول من شهر ذي الحجة، مع يوم الأول من أشرف أيام العام وأفضل ليالي السنة، والناس منشغلون عنها بهذا الباطل. وإن كان ولا بد أن نقارن بين هذا وذاك، فلنذكر أنفسنا وغيرنا بأن أيام العشر الأول من ذي الحجة، أن هلال ذي الحجة الذي ننتظره وينتظرونهم معه دخول اليوم الأول من هذا الشهر الباطل، هذه مناسبة لتوحيد الله سبحانه وتعالى وإعلاء ذكره وتكبيره سبحانه وتعالى، كما ذكرنا أنه يشرع التكبير من رؤية هذا الهلال بينما هم ينتظرون مناسبة يكفرون بها بالله عز وجل وينسبون إليه النقائص والعيوب، ولأن كل إناء بما فيه ينضح، فنحن ننطف هذا التوحيد إنما يثمر صلاة وصياما وقربة إلى الله عز وجل وبر وصلة وصدقة وأنواع من الطاعات لله سبحانه وتعالى، بينما يثمر هذا الشرك أنواع من الفسق والفجور والعصيان، أنواعا من شرب الخمور والرقص وهتك العورات، والعياذ بالله يشارك في ذلك معظم أهل الأرض والعياذ بالله، ما بين فاعل لهذا وبين مشاهد له مسرور في وسائل الإعلام يأتي بهذا الفسق والفجور لكي يدخله بيته على زوجته وبناته وأبنائه فرحا مسرورا بهذا الفسق والفجور والعياذ بالله. إنما شرعت لنا في أيام وليالي ذي الحجة أن نبيت لله عز وجل قياما وركعا وسجدا، وهم يبيتون حول هذه الوسائل الفاسدة في فسق وفجور وخروج عن شرع الله تبارك وتعالى، ويشارك سواء الفاعل أو المشاهد كل هذه مشاركة في هذا الباطل والمنكر والعياذ بالله. هم يعولون في تلك المناسبات على الدجالين والعرافين ليخبروهم عما سيكون في سنتهم المقبلة، وإنما يقبل المؤمنون على ربهم عز وجل، يتوكلون على الله، يثقون فيه سبحانه وتعالى وفي خزائنه، يسألون الله من فضله، يذكرون جهاد أنبياء الله عز وجل وجهاد أسرة نبي الله إبراهيم، وكيف توكلت هاجر أم إسماعيل عليها السلام على ربها عز وجل، فكانت تلك البركات وكان التشريف تلك تشريف تلك البقعة المباركة التي شرفها الله عز وجل، وكان أول أمرها هو هذا التوكل على الله تبارك وتعالى، وهذه الثقة بالله سبحانه وتعالى. يقضي هؤلاء الكافرون ومعهم كثير من جهلة المسلمين ليلتهم يسألون العرافين والدجالين، يلجؤون إليهم، وقد نهاهم رسولهم صلى الله عليه وسلم عن هذا. قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولا يرتدع هؤلاء، ولم يرضعهم أن تأتي تلك المناسبة الخبيثة في موسم من مواسم الخير، وقلنا لعل هذا الموسم من مواسم الطاعة أن يغمر هذا الخبث وأن يأتي على هذا الخبث، ولكن شياطين الجن والإنس بالمرصاد لن يتركوا الفرصة لمن سلمهم قيادة ولمن أعطاهم أمر نفسه، لن يتركوا له الفرصة لكي ينتفع بتلك الأيام الفاضلة التي ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منها تلك الليالي الشريفة التي أقسم الله بها. فعلى كل عاقل أن يختار لنفسه، لا سيما والاختيار في هذه المرة اختيار واضح جدا، إنما كان يختار الناس في كل مرة بين أن يقضوا ليلتهم في معصية الله وأن يقضوا ليلتهم في مشاركة أهل الكفر كفرهم والعياذ بالله، أو احتفالهم بتلك المناسبة الكفرية، أو مشاركة أهل الفسق فسقهم، بينما الاختيار هذه المرة سيكون بين أن تفعل هذا وبين أن تكون مع وفد الرحمن وأن تكون مع من يستثمرون تلك الأوقات الفاضلة. إن الذي يفعل تلك المنكرات أو يشارك فيها أو يرضى بها في كل عام والله إنه لمغبون، ولكنه في هذه المرة سوف يكون أشد غبنا، وسوف يكون أشد خسارة، وسوف يكون أشد ندما يوم القيامة إن لم تدرك رحمة الله ويتوب إلى الله عز وجل من هذا. إن البون شاسع بين من سيقضي اليوم الأول من ذي الحجة صائما لله عز وجل، داعيا ربه سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين، بين من سيتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى، وبين من سيبيت ليلته الأولى قائما بين يدي الله سبحانه وتعالى، متمنيا أن لو كان مع إخوانه الذين سبقوه إلى بيت الله الحرام لعله أن يأخذ نفس ثوابهم. فكم من قاعد له مثل أجر الساعي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالبون شاسع بين من سيقف بين يدي ربه عز وجل يناجي ربه ويدعو ربه ويتمنى أن لو كان في موطن أشرف مما هو فيه وفي منزلة أفضل مما هو فيها، وبين الذي سيظل غارقا في شهواته، سيظل غارقا في موالاة أعداء الله، سيظل غارقا في مداهنتهم على حساب دين الله سبحانه وتعالى. فإن هذه المرة فرصة لكي يتوب كل تائب إلى الله، وأن يعلم قدر الخسارة التي كانت تلحق به حينما يشارك في هذه المناسبات الكفرية، وحينما يرضى بهذا الفسق والفجور، وحينما يدخل هذا الفسق والفجور على أهله. نسأل الله عز وجل أن يرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.